إنما الدنيا انتظار.
دنيا الزوال ظل ارتحال.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأنباء، استهلها بالعناوين. طهران تستضيف مؤتمر البرلمانات الإسلامية لدعم القضية الفلسطينية وإجماع على دور المقاومة لإخراج المحتلين. عضو في البرلمان الإيراني يؤكد أن بعض قادة الدول الإسلامية ارتكبوا الخيانة تجاه القدس. 9 شهداء في عدوان أمريكي على مواقع للجيش العراقي في جرف الصخر. تفاصيل النشرة. شارك رؤساء البرلمانات الإسلامية بكلمات تضامنية مع الشعب الفلسطيني في مؤتمر طهران لدعم القضية الفلسطينية. وقال رئيس مجلس الشعب السوري حمودة الصباغ إن المقاومة حق والقدس هي جوهرة هذا الحق. نائب رئيس البرلمان العراقي بشير حداد أكد في كلمته رفض القرار الأمريكي بجعل القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، فيما قال نائب رئيس البرلمان اليمني عبد الرحمن الجماعي إن الشعب والحكومة في اليمن لن يتخلوا عن قضية فلسطين. من جهته قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب إن تركيا لن تعترف بخارطة الطريق غير العادلة التي يراد فرضها على الفلسطينيين والمسلمين، بينما أكدت رئيسة البرلمان الإندونيسي بوان مهاراني أن بلادها ستواصل دعم القضية الفلسطينية حتى حصول الفلسطينيين على دولتهم المستقلة. حول استضافة العاصمة الإيرانية ملتقا افتراضيا لبرلمانات الدول لمواجهة التطبيع مع كيان الاحتلال، نستمع إلى التقرير التالي.
الشعوب المسلمة تستنهض نفسها لتعيد القضية الفلسطينية إلى الواجهة. ملتقى افتراضي برسائل ودلالات تعكس الواقع. معا ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني هي الرسالة الأولى التي جمعت برلماني حوالي 20 دولة في الملتقى الذي استضافته العاصمة الإيرانية في يوم غزة، حيث تم التأكيد على محورية القضية وضرورة التوحد خلفها.
الأعداء يحاولون استهداف وحدة الأمة الإسلامية من خلال فرض العقوبات والإجراءات التعسفية الأحادية والتهديد والتطميع. ولا شك أن أهمية موضوع فلسطين دفعتنا بوصفنا نواب برلمانات الدول الإسلامية وبرلمانات الدول الداعمة لفلسطين أن نجتمع بالتركيز على شعار القدس محور وحدتنا ومعا ضد التطبيع.
الحوارات كانت تفاعلية وشفافة، أكدت على ضرورة تفعيل دور المنظمات الدولية والشعبية للدفاع عن الشعب الفلسطيني، وتناولت التغيرات الإقليمية والدولية وتأثيرها على مستقبل دعم القضية الفلسطينية.
أي اتفاق مع الفلسطينيين يجب أن يكون شاملا ويلحظ كافة حقوق الشعب. من أجل حل القضية الفلسطينية نحتاج إلى جهد ودعم أكثر من ذي قبل وإنهاء الاحتلال. أعلننا مرات إدانتنا للاستيطان الصهيوني.
لا نراهن على الحكومات وعلى المؤسسات بقدر رهاننا على الشعوب. الشعوب الإسلامية والعربية هي التي رفضت وسترفض هذا التطبيع.
المشاركون أكدوا أيضا على ضرورة تحمل الحكومة الأمريكية الجديدة مسؤوليتها بإعادة النظر في الإجراءات التي قام بها ترامب ضد الفلسطينيين وقضيتهم، مشددين على أن استمرار السياسة الاستكبارية الأمريكية الإسرائيلية والتدخل في دول المنطقة سيجعل شعوب المنطقة تنتفض لتلقنهم درسا لا ينسى.
أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أن قادة بعض الدول الإسلامية ارتكبوا الخيانة لقضية القدس ومدوا أيديهم إلى العدو. وخلال الاجتماع الافتراضي لرؤساء لجان العلاقات الخارجية للبرلمانات الداهمة لفلسطين، قال مجتبى ثنوري: نحن على أعتاب الذكرى السنوية لانتصار غزة في حرب 2012، مضيفا أن بعض الأنظمة الإسلامية ارتكبت الخيانة لفلسطين من خلال تنفيذ الصفقة القرن الفاشلة. أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ضرورة بناء كتلة صلبة تتوافق على خيار الانتفاضة ودعم صمود الشعب واستمرار المقاومة. وخلال مؤتمر تحت عنوان غزة رمز المقاومة المنعقد في طهران بمناسبة الذكرى 12 للعدوان على قطاع غزة عام 2008، شدد هنية على أن الخطر الداهم الذي يهدد القضية الفلسطينية يستوجب التوافق على خطة استراتيجية متكاملة. ودعا رئيس المكتب السياسي إلى تفعيل خيار المقاومة لأنها كفيلة بطرد المحتلين وتحرير الأسرى. أعلن قائد القوة البرية في الجيش الإيراني أن قواته ستبدأ مناورات اقتدار 99 البرية اليوم الثلاثاء جنوبي البلاد. وقال العميد كيومارث حيدري إن القوات المشاركة في هذه المناورات ستجري للمرة الأولى تكتيكات هجومية جديدة على سواحلنا في بحر عمان. وأوضح أن المناورات ستشمل عمليات جوية متحركة وعمليات تسلل على سطح البحر وتحت السطح والتحرك نحو أهداف بحرية للعدو، فضلا عن تنفيذ عمليات منسقة في بيئات مختلفة بحرية وبرية وجبلية. استشهد 9 عناصر من الجيش العراقي وأصيب العشرات جراء اعتداء أمريكي جوي في الساعات الأولى من صباح اليوم على نقاط للجيش العراقي والحشد الشعبي شمال محافظة بابل. وأفادت مصادر عراقية عن سماع دوي 3 انفجارات في منطقة البهبهاني بجرف النصر ضمن قاطع الجيش العراقي. حول التطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
كشف مصدر أمني عراقي عن استشهاد نائب ضابط في الجيش بانفجار عبوة ناسفة أثناء نقلها في أحد المعسكرات جنوبي بغداد، فيما أفاد قائم مقام قضاء حديثة في محافظة الأنبار باستشهاد طفلة وأصابة شقيقتها بجروح بليغة بانفجار لغم من مخلفات عصابات داعش في إحدى المناطق الزراعية. إلى ذلك قتل مدني بتفجير استهدف متجرا للمشروبات الكحولية في منطقة البتاوين وسط العاصمة، بينما أعلنت وكالة الاستخبارات عن ضبط صواريخ مع منصتين لإطلاقها وقذائف وأعتداء متنوعة تعود لعصابات داعش داخل أحد المنازل في قرية السدرة التابعة لقضاء الدبس بمحافظة كركوك. على صعيد آخر، اختلفت القوى السياسية العراقية في موقفها قبولا ورفضا من إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اقتراحها تأخير موعد الانتخابات لمدة 4 أشهر و10 أيام. واقترحت المفوضية إجراء الانتخابات المبكرة في 16 من تشرين الأول، كان من المقرر إجراؤها في 6 من حزيران. وفيما أعلنت بعض القوى السياسية ترحيبها بالموعد الجديد وطلبت من المواطنين الإسراع بتسجيل وتحديث سجلاتهم للحصول على البطاقة البيومترية، حذر آخرون من تأخير موعد الانتخابات وتسويف إجرائها. وأعلنت وزارة الخارجية أن الحكومة ماضية بإجراء الانتخابات المبكرة التي تعد أحد أهم الأهداف الرئيسة في المنهاج الحكومي، مؤكدة استعداد الحكومة لتوفير كل المتطلبات التي تقع على عاتقها وتوفير الأجواء الآمنة لإجراء انتخابات نزيهة تلبي المعايير الدولية. على صعيد آخر، أحيا العراقيون بأشكال مختلفة ذكر استشهاد السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، واحتفلوا في العديد من المدن العراقية مستذكرين استشهاد قادة النصر الحاج قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس. واحيت مدينة النجف الأشرف ذكرى الزهراء بمواكب ومسيرات عزاء فيما اتشحت شوارع المدينة المقدسة بالسواد حزنا بهذه المناسبة. وشهدت الزيارة هذا العام إقبالا غير مسبوق من المواكب العزائية التي مثلت مختلف محافظات العراق بكل أطيافها، والذين توحدت آراءهم بأن تكون هذه المناسبة مدعاة لتوحيد الصف الإسلامي وإحياء ذكرى استشهاد قادة النص التي تزامنت مع هذه المناسبة الأليمة. فيما شهدت الطرق المؤدية إلى مرقد الإمام علي عليه السلام نصب المئات من المواكب الخدمية والعزائية لتقديم الخدمات للزوار. يعيش العراقيون المناسبات الدينية بالزيارات لمراقد المعصومين عليهم السلام، ولكن تزامن هذه المناسبات مع ذكرى استشهاد قادة النص يعطي للمناسبة حيويتها وعصريتها. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
أعلن وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن الوقت قد حان كي تبدأ الدول العربية المحادثات مع إيران الآن، مشيرا إلى احتمال إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وإيران حسب قوله. وقال آل ثاني إن حكومته تأمل في حدوث ذلك ولا تزال تعتقد أن هذا يجب أن يحدث، وتابع أن هذه أيضا رغبة تشاركها دول مجلس التعاون الأخرى. وجه عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي أسئلة على الممثل العالى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل حول مسألتي الإعدام والسجناء السياسيين في البحرين. وقد طرح أعضاء البرلمان أسئلة بشأن قيام السلطات البحرينية بالسجن وتعذيب المتظاهرين لممارساتهم حقوقهم الأساسية في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وذلك في سياق إثارة الوضع الحقوقي في البحرين. أكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة وباء كورونا في إيران مصطفى قانعي أن إنتاج اللقاحات ضد هذا الوباء في بعض الدول تم في ظروف اضطرارية، أي أنها لم تستوف المدة اللازمة للاختبارات، بينما أشار إلى أن اللقاح الإيراني يجتاح مراحله الاعتيادية وأنه حتى الآن أثبت نجاحه. لنستمع إلى ما قاله رئيس اللجنة العلمية لمكافحة وباء كورونا مصطفى قانعي في هذا الخصوص.
نحن الآن لدينا نحو 11 مشروعا مقدما من بعض المؤسسات، وندرس هذه المشروعات 11 في منظمة الأغذية والأدوية، وهناك مشروعا واحدا حتى الآن حصل على التصاريح والتراخيص اللازمة ليدخل مرحلة الاختبار البشري، وهناك مرحلتان قد تم اجتيازها في المرحلة الاختبار البشري ولم نشهد حتى الآن أي أعراض أو مضاعفات لهذا اللقاح. فيما يتعلق باللقاح بشكل عام، يجب أن أشير إلى بعض النقاط. إنتاج أي لقاح في الظروف الاعتيادية لا يستغرق أقل من 3 سنوات، ومن الطبيعي أن يستمر إلى نحو 5 سنوات. السبب لاستغراق هذه الفترة الزمنية من الوقت هو أنه يجب أن يطعم هذا اللقاح للشخص السليم والذي لا يعاني من أي أمراض، لأن الشخص غير سليم ربما تظهر له أعراض أو مضاعفات. الموضوع الثاني تأثير ومدى تأثير هذا اللقاح، وهو من الطبيعي أن يستمر ما بين 3 سنوات إلى 5 سنوات، ولكن في فترة انتشار فيروس كورونا اللقاحات أنتجت خلال أقل أو ما يقارب عام، وهذا السبب الرئيسي، حيث منحت منظمة الصحة العالمية تراخيص للشركات المنتجة للقاحات في الظروف الاضطرارية والخاصة.
إلى العناوين. طهران تستضيف مؤتمر البرلمانة الإسلامية لدعم القضية الفلسطينية وإجماع على دور المقاومة لإخراج المحتلين. عضو في البرلمان الإيراني يؤكد أن بعض قادة الدول الإسلامية ارتكبوا الخيانة تجاه القدس. 9 شهداء في عدوان أمريكي على مواقع للجيش العراقي في جرف الصخر. عربي كوريديو باتنت دائما للمزيد من الأخبار، في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير والعافية أحبتي، نقدم لكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية، لكن بعد لحظات. فضاءات أدبية تستمعون إليها عند 9:18، ومن ثم نقدم إليكم متنزهات إيران رياض الحكمة والجمال عند 9:40، وبعد ذلك تستمعون إلى همسات في شغاف القلب عند 9:47. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم تستمعون إلى البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي عند 10:12 وعلى مدى 48 دقيقة. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 11:00 تماما وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم تستمعون إلى إعادة لبرنامج إيران اليوم المشهد السياسي عند 11:13 وعلى مدى 28 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني عند 11:43. مستمعينا، ننصت وإياكم خشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 12:06، مستقبلين بها أذان الظهر الذي يرفع على مسامعكم عند 12:15 في رعاية الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. تحايانا القلبية وكل أمانينا لكم بأن تمضوا معنا أطيب الأوقات مع فضائنا الثقافي لهذا الأسبوع الذي سنستكمل فيه مناقشتنا ومداولتنا للترجمة كأداة معرفية للتبادل الثقافي والتلاقح الحضاري بين الأمم والشعوب. كونوا معنا مشكورين. أيها الأطائب، سنتناول في هذه الحلقة من الفضاءات الأدبية واستكمالاً لما بدأناه حول الترجمة وتحديات العولمة، علاقة الترجمة والثقافة واللغة وجسر التواصل الذي يربط بينها، كما سنناقش أهمية العولمة وتأثيرها السلبي والإيجابي على الثقافة واللغة والترجمة. فمن المعلوم أن الترجمة أداة تبليغ وإيصال المعلومات والفكر الإنساني من مجتمع إلى آخر، لذلك ارتأينا إبراز دور المترجم المتخصص وضرورة تكوينه لمواكبة التطور الحاصل في العالم في ظل الانفتاح على الحضارات الأخرى. تعد الترجمة كما مر وسيلة تبادل ثقافي ومعرفي بين الشعوب والأمم وجسر تواصل بين اللغات والثقافات، وهي تسعى بذلك إلى توسيع الفكر الإنساني والحضاري من أجل الارتقاء بالفن والحضارة، وقد أصبحت بفضل العولمة تحتل مكانة كبيرة لتبادل الأفكار والمعارف والإنجازات خاصة العلمية والثقافية التي تساهم بدورها في تطور الحضارات. ولم تكن الترجمة يوما مجرد نشاط لساني قائم على ما قيل أو كتب، بل إنها فعل معرفي ولساني معقد. فالترجمة فاعلة في نقل الثقافة وتعد نقلا للحضارة والثقافة والفعل، فهي تتجاوز أفقها الجمالي والفكري الإبداعي الدلالي نحو الآفاق الثقافية الكبرى لتصبح عنصرا مهما في المساهمة في التنمية الفكرية وتطوير الأدب، وبالتالي فهي ظاهرة مهمة من الظواهر المميزة للحركة الثقافية. ويرى العديد من العلماء أن الترجمة حاجة إنسانية لنقل الأفكار والمعلومات بين اللغات المختلفة بغية إحداث التبادل الثقافي بين الشعوب وتقريب المفاهيم والثقافات بين الأمم. ولطالما ارتبطت الترجمة باللغة والثقافة، فهي جسر يربط بين الثقافات المختلفة، كما أنها تعتبر الوسيلة التي نتمكن بواسطتها من الاطلاع ومعرفة أحدث ما توصلت إليه الدول المتقدمة في المجالات العلمية والتكنولوجية ومختلف ميادين المعرفة والأدب والفنون. فالترجمة إذن ليست مجرد عملية نقل لغوية، بل هي نشاط إنساني حيوي مهم ساهمت في نشر حضارات أمم سابقة تلاشت مع مرور الزمن، وكذا تواكب تطور العلم والنفوذ الثقافي والاقتصادي وحتى السياسي، إذ إنها كانت فاعلة في تكوين إرث ثقافي وسياسي مقتدر، وأسهمت في التحديث الثقافي والتغيير الاجتماعي. أعزائنا الأفاضل، عن الطريقة المثلى التي يمكننا من خلالها التوفيق بين الترجمة والوقوع في مخاطر العولمة وتحدياتها، نقدم لحضرتكم الحوار التالي.
أيها الأعزاء، أرحب وإياكم بالدكتور مهدي مقدسي نياد، دكتوراه في اللغة العربية وآدابها. دكتور، كيف تقيمون وترون الطريقة المثلى التي يمكننا من خلالها التوفيق بين الترجمة والوقوع في مخاطر العولمة وتحدياتها، من دون الاستغناء عن هذه الوسيلة الضرورية جدا في التبادل الثقافي والتلاقح الحضاري؟
بداية أحيي المستمعين الكرام. طبعا هذا سؤال جيد. يعني بداية أريد أن أشير إلى نقطة، وهي لفترة غير كان المنظرون في دراسات الترجمة يركزون على البعد اللغوي للترجمة. طبعا كان جل اهتمامهم بهذا الجانب. بعد فترة وجد المنظرون بأنهم قد أغفلوا جانبا آخر من الترجمة، وهو الجانب الثقافي.
يعني هو جانب مهم جدا.
نعم، الأمر هكذا. يعني ظهر في اتجاه جديد في دراسات الترجمة، والذي يطلق عليه عنوان cultural turn. فبدأ هؤلاء المنظرون يهتمون بهذا الجانب. يعني هناك شخص جدؤون توري، وفي دراسته يعني حول الترجمة تطرق إلى ترجمة الآثار القصصية والروائية طبعا إلى اللغة العبرية. فقال يعني دراسة ما تم ترجمته إلى العبرية تدل على تغيير تم إحداثه وإيجاده في ترجمة هذه الآثار، وذلك للحيلولة دون تأثر الأطفال بسائر الثقافات. يعني في الحقيقة نحن يعني نريد الحفاظ على ثقافتنا الوطنية، نريد أن نربي جيلا عارفا يعني بثقافته الوطنية. وطبعا لدينا قيم خاصة لا يعني نحن علينا أن نهتم بها. فطبعا إنه من السذاجة بأن نتصور بأن يعني الترجمة هي عبارة عن استبدال كلمة بكلمة أخرى. لا، هذه الفكرة هي خاطئة. إن أي أثر يعني قصصي أو طبعا اجتماعي أنه يحمل في طياته ثقافة وأفكار. ومن جانب آخر الفكر الوطني هو عبارة عن قلعة، يعني علينا أن لا نسمح بأن يدخل أي فكر يعني إلى هذه القلعة، فإنه يمكن أن تنهار هذه القلعة.
يعني يجب نحن أن نوصل ثقافتنا إلى الآخرين، ولكن بالحساب على مبادئها وقيمها، وكذلك نتعرف على ثقافات الشعوب الأخرى والحضارات الأخرى حتى يكون هناك تبادل ثقافي، تبادل حضاري، ويكون هناك مجال للحوار بين كل الثقافات، حتى أنا لا أسقط الآخر، ولكن من أجل أن يكون هناك مثقافة متبادلة بين الأطراف.
نعم نعم، الأمر هكذا. وأنا أريد أن أشير إلى نقطة، وهي أن الأطفال خاصة الأطفال هم يعني أكثر عرضة ل يعني طبعا لهذه الثقافة الأجنبية. يعني فنحن عندما نقوم بترجمة الآثار القصصية والروائية أو مثلا قصص الأطفال، علينا أن لا ننسى بأننا لا نقوم فقط باستبدال الكلمات. نحن
دكتور نعم، وخاصة نحن الآن نعيش في عصر الأولمة، فكيف نستطيع أن يعني نؤدي الدور الصحيح للترجمة بين تبادل الثقافات وتحديات العولمة؟
طبعا نحن علينا أن نعرف ويعني نرشد المترجم إلى يعني هذا الخطر، بأنه إذا أراد ترجمة شيء ما فإنه يجب أن يهتم بالثقافة الوطنية. مثلا على سبيل المثال، شرب الخمر في الإسلام أنه لا يجوز وحرام. وطبعا عندما يقول ذهب الطفل إلى الحانوت لشراء مثلا تنينة من الخمر، فطبعا نحن علينا أن نغير هذا. نحن مسلمون، وطبعا علينا أن نربي أطفالنا على الثقافة الإسلامية. الطفل يتأثر بسرعة، علينا أن نحذف أو أن نغير أو أن نستبدل هذه.
دكتور، حتى شبابنا الآن في عصر العولمة بدأ يتغير ويتأثر بالثقافات الغربية، فكيف علينا أن نجعل من هذه الترجمة كوسيلة الحفاظ على ثقافتنا، وكذلك نرد الشبهات والتحديات التي تأتينا من هذا العالم العالمي؟
طبعا ما نعرضه على الشباب هو واجب يكون نتاجا فكريا متناسقة مع الثقافة الإسلامية. يعني نحن علينا أن نرد مترجمين عارفين بهذه النقاط. المترجم الذي يرى نفسه نوعا ما في خدمة الناس واجب أن يكون في نفس الوقت ملتزما بما لديه من المبادئ والقيم. نعم،
أحسنتم كثيرا. الدكتور مهدي مقدس نيا، دكتوراه في اللغة العربية وآدابها، شكرا جزيلا لك.
مستمعينا مستمعاتنا، كنتم مع محطة حوارية ضمن برنامج فضاءات أدبية، وهذه عودة لما تبقى من البرنامج.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية أعزائنا الكرام، شهد العالم في الحقبة الأخيرة من القرن العشرين تشكيلاً لنظام عالمي جديد يسمى بالعولمة أو Globalization، وتعرف العولمة بأنها إضفاء صفة العالمية على الشيء وخلق تواصل ثقافي بين مختلف الأمم، وذلك من خلال توحيد المفاهيم والمعارف ودمج سكان العالم في مجتمع عالمي واحد أساسه أدوات تكنولوجية وإعلامية موحدة. لقد ألغت العولمة الحدود والحواجز بين الدول سلبا وإيجابا، وأدت إلى نوع من التفاعل الحضاري نتج عنه أنماط جديدة من التفكير والتعامل الإنساني، وبهذا أخذت القيم والعادات والثقافات طابع العالمية بهدف تعزيز العلاقات بين الدول. ويرى بعض الباحثين أن العولمة هي اصطباغ العالم بصبغة واحدة شاملة لجميع الأقوام وكل من يعيش فيه في ظل توحيد الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والسياسية دون اعتبار لاختلاف الدين والثقافة والجنسية والعرق. وأما محور حديثنا فهو العولمة الثقافية وعلاقتها بالترجمة إيجابا وسلبا. وانطلاقا مما سبق ذكره ونتيجة لتوسع العلاقات الرسمية والتجارية والثقافية إلى جانب التطور الهائل في العلوم والتكنولوجيا وما صاحب ذلك من تراكم المعلومات الهائل، كل ذلك جعل الترجمة وسيلة هامة للتبادل العلمي والفكري بين الشعوب. إن الترجمة تهدف إلى إبراز التعددية اللغوية التي تحوي الخصوصيات الثقافية، بحيث إن التقريب فيما بين اللغات الذي تتوخاه الترجمة هو في الوقت ذاته إبعاد، وإن الترجمة إذ توحد بين اللغات تعمل بالفعل ذاته على خلق الاختلاف بينهما وإذكاء حدته، فليست الترجمة خلقا للقرابة فحسب، وإنما أيضا قد تكون تكريسا للغرابة، إنها ليست وصلا فحسب، وإنما هي انفصال وابتعاد، إنها تقريب الذات من الآخر لكنها أيضا فصل بينهما، فالمسافة بين الذات والآخر لا يمكن أن تلغى نهائيا، إذ إنها لو ألغيت لما ظلت هناك كيانات مختلفة. ويرى مؤيدو العولمة أنها لا تهدد الهوية أو الهويات الثقافية بالفناء أو التذويب، بل تعيد تشكيلها أو تطويرها للتكيف مع العصر، على عكس معارضي العولمة الذين يرون أنها تحقق التواصل بين الشعوب لكنها لا تضمن الحفاظ على الخصوصية الثقافية بحكم أنها توحد المفاهيم والقيم والتعدد في السياق الثقافي العالمي، كما أنها تهدف وتصبو إلى الاستلاب الثقافي وتدمير الهوية الوطنية. ومنظرو العولمة وفلاسفتها لا يكنون سوى الاحتقار للثقافات الأخرى غير الغربية، وهم يصفونها بأنها مناقضة للعلم والتطور، وتظهر الجوانب السلبية للعولمة وتأثيرها على الشعوب، إذ إنها مخرج من مخارج النظام الرأسمالي وتعتبر ظاهرة معقدة طوقت العالم كله، فهي ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وحضارية وثقافية وتقنية وبيئية شملت مرافق الحياة كلها. والعولمة الثقافية تمس كافة مجتمعات العالم من مختلف الاتجاهات ولكن بدرجات متفاوتة. أيها الإخوة والأخوات، يرى بعض الباحثين في تاريخ العولمة الثقافية وتطورها أنها حدث تاريخي ينبع من فكر وحكمة عدد كبير من الفلاسفة والحكماء والعلماء، ووضعت أساسياته في القرن الرابع بعد الميلاد، والتي شكلت ثقافة غربية مميزة. وهذه الثقافة انتشرت وطغت في الفكر الغربي لقرون عديدة حتى وقتنا الحاضر. وتعتبر العولمة الثقافية ظاهرة قديمة قدم الإنسان، حيث من المتعارف عليه أن الثقافات القديمة تناقلت كافة متطلبات الحياة من خلال العادات والتقاليد، بحيث لا يوجد مجتمع بدون ثقافة خاصة به تتغذى وتتنقل من خلال المجتمع الذي يحويها إلى غيره من المجتمعات الأخرى. كما يرى العديد من معارضي العولمة أنها تؤثر سلبا على بعض المفاهيم باستخدام وسائل الإعلام والإنترنت، وخير دليل على ذلك مفهوم الجهاد والانتفاضة، وخاصة مفهوم الإرهاب بعد أحداث 11 سبتمبر التي قلبت المفاهيم وجعلت من كل مسلم إرهابيا قاتلا دون تدقيق أو إعادة نظر في المفاهيم. فتشكيل هذه الأخيرة في ذهن المتلقي الغربي كان سهلا عن طريق الترجمة كوسيلة للتبليغ عبر وسائل التواصل المتنوعة وبسرعة فائقة، أي أن تدفق المعلومات والمفاهيم الموحدة أو بالأحرى المفروض علينا يأتي من الغرب إلى الشرق ومن الثقافة الأقوى والطاغية والمهيمنة، وبالتالي يحصل تبادل ثقافي غير متكافئ. وبهذا فإن العولمة الثقافية تسعى لتعميم نموذج ثقافي تابع لمجتمع ما على حساب المجتمعات الأخرى، لتؤثر بذلك على المفاهيم والسلوكيات بوسائل سياسية واقتصادية وتقنيات مختلفة. فهي ليست ظاهرة حتمية لا يمكن صدها أو الوقوف في وجهها بسبب التطور والتقدم التكنولوجي، بل تحمل في باطنها شكلا من أشكال الغزو الثقافي، أي قهر الثقافة الأقوى لثقافة أضعف منها. ومن هنا فإن العولمة الثقافية تهدف إلى إفراغ الهوية الجماعية من القومية الوطنية وطمس ملامحها، ويبدو ذلك جليا في مجال الترجمة الذي أصبح منطلقه في العادة اللغة الإنجليزية كلغة علم وتخاطب يومي، نظرا للتطور العلمي والتكنولوجي لدول الغرب. كما أن استعمال الإنترنت ساهم في اتساع نطاق استعمال اللغة الإنجليزية والترجمة منها وإليها، حيث أصبحت اللغة الثانية في أغلب بلاد العالم. ومن منظور آخر ينتج عن العولمة الثقافية وحركة الترجمة سيل هائل من المصطلحات، ويشكل هذا السيل المتدفق تحديا للترجمة كأداة تبليغ من جهة والمترجم من جهة أخرى، نظرا لوجوب مواكبة التسارع العلمي وإيجاد المقابلات للمصطلحات الوافدة عبر العولمة الثقافية والفنية والعلمية والتكنولوجية. فهذه المصطلحات حاملة للمميزات الثقافية للغة المنقول عنها، وتتطلب كفاءة المترجم إيجاد المصطلح المكافئ المشحون بالأبعاد الفكرية التي خلق منها هذا المصطلح. ومن هنا تظهر الحاجة الماسة لتربية متخصصين، فالتناظر والتكافؤ اللغوي ليسا كافيين، بل يجب بلوغ البنى اللغوية العميقة التي تضم المميزات والأبعاد الثقافية والفكرية والعلمية للمصطلح المترجم. وبهذا نعد العدة لمواجهة كل ما يضخ إلينا من مصطلحات وعبارات بواسطة الترجمة، وللإطلاع على ما لدى الآخرين من فكر وثقافة في ظل الانفتاح على الحضارات والثقافات الأخرى. وهنا يتجلى دور الترجمة وأثرها في التفاعل الثقافي والمساهمة في الفكر العالمي وحفظ التراث العالمي من الضياع والاندثار. فقد أضحت الترجمة دون شك وسيلة من وسائل العولمة ونقل المعرفة، لكن يتوجب توخي الحذر في تصفية كل ما يرد إلينا من معلومات بشكل يومي وتوجيهه بما يتناسب وهويتنا وعقيدتنا. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كونوا بانتظارنا حتى الحلقة المقبلة من برنامجكم فضاءات أدبية، لنلتقي معكم عند فضاء آخر نناقش من خلاله ظاهرة أخرى من الظواهر الأدبية على مجريات واقعنا الثقافي المعاصر. حتى ذلك الحين، في أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
همسات في شغاف القلب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه، وأفضل صلاته وأزكاها على رسوله الأكرم وآله قادة الأمم.
إخوتنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقاء جديد وحديث جديد وقع فيه اختيارنا على موضوع الغضب، ذلك الأمر الخطير الذي تعاني منه البشرية وتحصد منه النكبات والويلات على مدى حياة الإنسانية.
فالنفس أيها الأخوة الأعزة تعيش حالات من الانفعال تحكمها ضوابط من العقل والضمير والتقوى، وقد تخفق تلك الضوابط عند الإنسان فينفجر غضبا في كلام بعيد عن الحكمة والأخلاق، أو في سلوك غريب عن الشخصية الإنسانية فضلا عن الدينية الروحية. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم. ويقول أمير المؤمنين عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم.
وفي ذلك أيها الإخوة الأكارم آثار خطيرة، منها الإخلال بالشخصية والإضرار بكرامتها التي وهبها الله تعالى للعبد كي يعيش خليفته في الأرض، يعمل بطاعته ويتعامل بشريعته. والغضب مدعاة التهور والتجاوز، وقد جاء في كتاب الله العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، صدق الله العلي العظيم. ولا شك أن الغاضب لا يستطيع تحكيم العدل ولا يتمكن من الإحسان وإيتاء ذي القربى، وهو يحمل قلبا يغلي بالحقد ونفسا تفور بالانتقام، بل لا يستطيع إمساك نوازعه عن ارتكاب المنكر والبغي والظلم، وهو يتأجج بلهيب الشيطان. وقد نبه إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه.
ثم من آثار الغضب الخطيرة أيها الأخوة الأحبة أن ينساق المرء إلى أمور تجره فيما بعد إلى سوء العواقب، فيقول ما يتهم به الأعراض ويتلفظ بعبارات هي في محضر الله تعالى بمقام الاعتراض. وقد يضرب أحد الناس في حالة غاضبة فيودي بحياته. وحقا ما قاله الإمام محمد الباقر سلام الله عليه: إن الرجل لا يغضب حتى ما يرضى أبدا حتى يدخل بذلك النار.
إذن فمن تحكم فيه الغضب وتمكن من قلبه ونفسه كان أقرب ما يكون من المعصية، وكان أقرب ما يكون من غضب الله تعالى وعقابه. وكيف لا، والغضب يهد قوى العقل والنفس معا، ويجعل المرء مساقا من قبل الشيطان الرجيم. وقد جانب الحكمة وفارق الرحمة ونسي الأدب وغفل عن الحق وأخفى الضمير. يحذر الإمام الباقر عليه السلام من نتائج الغضب فيقول: أي شيء أشد من الغضب؟ إن الرجل لا يغضب فيقتل النفس التي حرم الله ويقذف المحصنة.
وهنا يستدعينا الحق أن نفكر بجد أيها الأخوة في علاج هذا الداء الخطير وهو الغضب، وهو على طورين: علاج علمي وآخر عملي. فالعلمي أن يتفكر المرء في فضيلة كظم الغيظ من جهة، ورذيلة الغضب ونتائجه الوخيمة من جهة أخرى. فهناك العفو والحلم والكرامة والمحبة، وهنا في الغضب الحقد والكراهية والانتقام والإثم. والكل عائد إلى الله جل وعلا، إذ إليه الرجعة والمنتهى، والكل هناك خائف من غضب الله وعذابه، فكيف النجاة؟
عيسى المسيح عليه السلام: أي الأشياء أشد؟ قال: أشد الأشياء غضب الله عز وجل. قالوا: فبما يتقى غضب الله؟ فقال: بألا تغضبوا. وسأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله: أحب أن أكون آمنا من غضب الله وسخطه. قال: لا تغضب على أحد، تأمن غضب الله وسخطه. وأما العلاج العملي للغضب فالصبر واجتناب الهوى وتحكيم العقل وذكر الله تعالى قلبا ولسانا، ذكرا وعملا، تذكرا يمنع من الغضب.
ومن العلاج أيضا الحلم والعفو، وما أجمل ما يقول الشاعر حين يقول: سألزم نفسي الصفحة عن كل مذنب، وإن كثرت منه علي الجرائم. وما الناس إلا واحد من ثلاثة: شريف ومشروف ومثل مقاوم. فأما الذي فوقي فأعرف فضله، وأتبع فيه الحق والحق لازم. وأما الذي دوني فإن قال صمت عن إجابته عرضي، وإلا ملائم. وأما الذي مثلي فإن زل أو هفى، تفضلت إن الفضل بالخير حاكم.
ولابد من ترويض النفس والابتعاد عن أسباب الغضب ومهيجاته. فإذا دب إلينا استعذنا بالله تعالى، وكان منا الدعاء والوضوء بالماء البارد والسجود لله تعالى ولزوم الأرض والسكوت وقتا طويلا وتغيير الحال، ومس المغضوب عليه إذا كان رحما، ويمقت الغضب إلا ما كان لله تعالى، فهو قوة وليس انهيارا. قال الإمام علي عليه السلام: من أحد سنان الغضب لله قوي على قتل أشداء الباطل.
كان هنالك عابد يعبد الله دهرا طويلا، فجاءه قوم وقالوا له: إن هاهنا قوما يعبدون شجرة من دون الله تعالى. فغضب العابد لذلك، فأخذ فأسه على عاتقه وقصد الشجرة ليقطعها، فاستقبله إبليس في صورة شيخ.
أين تريد؟ رحمك الله.
أريد أن أقطع هذه الشجرة.
وما أنت وذاك؟ تركت عبادتك وتفرغت لغير ذلك؟
إن هذا من عبادتي.
فاعترضه إبليس ومنعه فاصطرعا، فغلب العابد إبليس وصرعه وقعد على صدره، فعجز إبليس عنه فقال له:
أطلقني حتى أقول لك، أطلقني حتى أقول لك ما هو خير لك وأنفع. أطلقني.
حسنا حسنا،
أنت رجل فقير وتحب أن تتفضل على إخوانك وتعين الفقراء والمساكين، فارجع عن أمر الشجرة وسأجعل لك عند رأسك كل ليلة دينارين. إن أصبحت أخذتهما فأنفقتهما على نفسك وعيالك وتصدقت بالباقي، فيكون ذلك أنفع لك وللمؤمنين من قطع هذه الشجرة.
ففكر العابد بما وسوس له إبليس بأن الأمر لا يعنيه، فهو ليس نبيا كي يقطع شجرة تعبد، وأمل أن يفي ذلك الشيخ وهو إبليس، أن يفي بما وعده، فعاد إلى بيته ومحراب عبادته، وكلما أصبح وجد تحت وسادته دينارين فيأخذهما ويتصرف بهما. وقد أصبح في اليوم الثالث فلم يجد شيئا فغضب، ولكن هذه المرة غضب للدينارين لا لله سبحانه، فأخذ فأسه على عاتقه ليقطع تلك الشجرة، فاستقبله إبليس بصورة ذلك الشيخ قائلا له:
إلى أين أيها العابد؟ إلى أين؟
لقد قررت أن أقطع الشجرة هذه المرة.
كذبت، والله ما أنت بقادر على ذلك ولا سبيل لك إليها.
سأصرعك هذه المرة أيضا.
لقد صرعتني يا شيخ.
لتكفن عن أمر الشجرة أو لأقتلنك.
يا هذا غلبتني فخلي عني وأخبرني كيف غلبتك أولا وغلبتني الآن.
لأنك غضبت لله أول مرة وكانت نيتك الآخرة، فسخرني الله لك فغلبتني وصرعتني، وهذه المرة غضبت لنفسك وللدنيا فصرعتك.
مستمعينا الأفاضل، كنتم مع برنامج همسات في شغاف القلب.
نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف الدهر. رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح عاصف الدهر. والطير إن يشدو إن ضاقت الأحوال بصلاتها تدعو، والبيت أحسبه في صفوه قصري شمعة شعاع بالوجد والبشر. المثلى والأنس والنجوى والأم إن ربات والكهف والمأوى، بالود تغمرني بخمائل الزهري شمعة شعاع بالوجد والبشر. رباه في الدنيا حقق أمانيها واجعلها في الجنة أسمى حواريها وامنح منى قلبي لرفيقة العمر هي شمعة شعاع بالوجد والبشر. أرفيقة العمر بالعمر.